العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا. ما زال كلامنا في بيان التقسيمات التي ذكرت لأبحاث علم الأصول. قلنا المذكور في الكتاب تقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول تقسيم الشيخ الأنصاري، حيث قسم الأبحاث الآتية بلحاظ ما يحصل للمكلف تجاه الحكم الشرعي من قطع أو ظن أو شك. قدم هذا التقسيم وقلنا المصنف أورد على هذا التقسيم بإيرادين. قدم الإيراد الأول، وعلى أساس الإيراد الأول عدلنا إلى التقسيم الثاني. المصنف عدل عن تقسيم الرسائل إلى تقسيم الثاني، تقسيم الثنائي. قال أساسا التقسيم الثلاثي وجعل القسمة ثلاثية هذا في غير محله، ينبغي أو يجب جعل القسمة ثنائية. وتقدم منه قال إما أن يقطع وإما أن لا يقطع، فالقسمة ثنائية. الكلام يقع الآن في الإشكال الثاني على تقسيم الشيخ الأنصاري. فإذا اللي فرغنا منه تقسيمين، التقسيم الأول تقسيم الشيخ الأنصاري، والتقسيم الثاني تقسيم المصنف. بالأثناء بين التقسيم الأول والثاني ذكرنا الإيراد الأول على تقسيم الشيخ الأنصاري. الكلام فعلا في الإيراد الثاني، الإيراد الثاني على تقسيم الشيخ الأنصاري، اللي قسم الشيخ الأنصاري القسم الأبحاث إلى ثلاثة أقسام: ما يتعلق بالقطع، وما يتعلق بالظن، وما يتعلق بالشك. هذا الإيراد الثاني، حاصل الإيراد الثاني هو أن الغرض من التقسيم بشكل عام، الغرض من القسمة كما قرينا بالمنطق، هو تمييز أحكام كل قسم على حدة. الغرض من التقسيم أساسا هو تمييز بين حكم كل قسم بالإحاض الأقسام الأخرى حتى نميز الأحكام. يقول المصنف في مقام إرادة على الشيخ الأنصاري أن هذا الغرض ليس متحققا في تقسيم الشيخ الأنصاري. تقسيم الشيخ الأنصاري لا يميز بين الأقسام بالإحاض الأحكام، وذلك لأن لازم تقسيم الشيخ الأنصاري المذكور هو تداخل الأقسام بالإحاض ما جعل لها من الأحكام. الأقسام متداخلة حسب أحكامها. ليش؟ شلون نبين أن الأقسام متداخلة؟ يقول المصنف: الشيخ حيث جعل المناط على حصول القطع أو الظن أو الشك، وتحدث فيما يرتبط بالظن بالأمارات المعتبرة شرعا، وتحدث فيما يرتبط بالشك بالأصول العملية. قال الظن مورد للأمارات والشك مورد للأصول العملية. هذا الكلام ليس تاما، هذا الكلام ليس تاما، ليس أن يلزم التداخل، وذلك لأن ربما يحصل الظن عند المكلف، قد يحصل الظن عند المكلف ومع ذلك لا يكون موردا لأمارة معتبرة شرعا، بل يكون موردا للأصل العملي. المكلف ظان، أنت مو تقول أن تقسيم الأبحاث بالإحاض ما يحصل للمكلف من حالة نفسانية من قطع أو ظن أو شك، قد يظن المكلف ومع ذلك لا يكون وظيفته الرجوع إلى الأمارة، وإنما تكون وظيفته الرجوع إلى الأصل العملي. مثل إيش؟ كما لو قطع من طريق غير معتبر، عفوا، كما لو ظن من طريق غير معتبر شرعا، كما لو ظن من بلحاظ القياس، اعتمادا على القياس صار عند ظن. على طريقة الشيخ الأنصاري في التقسيم المفروض نقول له ارجع للأمارة، مع أنه ما عنده أمارة معتبرة، ما عنده أمارة معتبرة. المفروض نقول له أنت ارجع للأصل العملي، يرجع للأصل العملي. ليش؟ لأنه هو مع فقد الأمارة المعتبرة المصير للأصول العملية، وهي قضية حتى الشيخ الأنصاري هو يلتزم بها. فإذا مو كل ظن هو مورد للأمارة. هذا المورد ما لو حصل الظن للمكلف من طريق غير معتبر شرعا، هذا المفروض شنو وظيفته واقعا؟ وظيفته رجوع للأصل العملي، بينما الشيخ الأنصاري على تقسيمه جعل موردا للأمارة، فتداخلت الأقسام. بالطرف المقابل أيضا كذلك، قد يكون المكلف شاكا ليس ظانا، ومع ذلك ما تكون وظيفته الرجوع إلى الأصول العملية، وإنما وظيفته مثلا الرجوع إلى أمارة معتبرة شرعا. شنو مورده؟ شنو مثال هذا؟ مثلا ما لو قامت الأمارة المعتبرة عند المكلف كخبر الثقة الذي لا يعتبر فيه الظن الفعلي بالوفاق، قرينا بأصول المضفر أن خبر الثقة حجة ولو لم يحصل للمكلف ظن بطبق مضمون خبر الثقة، حتى إذا ما حصل عند ظن. يعني سألنا هناك بأصول المضفر هل أن خبر الثقة حجة بشرط حصول الظن الفعلي أو لا مطلقا؟ قلنا لا مطلقا، حتى إذا ما صار عند ظن يكفي الظن النوعي، يكفي أن خبر الثقة يفيد الظن عند نوع الناس، عند نوع البشر، هذا كافي في جعل الحجية لخبر الثقة. فإذا المكلف الشاك ما كانت وظيفة الأصول العملية، مو دائما أن المكلف الشاك وظيفة الرجوع للأصل العملي، لا، قد يرجع إلى خبر الثقة ولو لم يكن ظانا فعله. فإذا شفنا بعض الموارد المكلف ظان ومع ذلك وظيفته أصل عملي، في بعض الموارد المكلف شاك ومع ذلك وظيفته الرجوع للأمارة المعتبرة شرعا وليست وظيفته الرجوع للأصل العملي. إذا تداخلت الأقسام. إذا هذا التقسيم اللي ذكره الشيخ الأنصاري هو في الحقيقة ما يميز الأحكام، ليس تقسيما صحيحا من حيث الغرض من التقسيم، هو لا يميز الأقسام بالإحاض الأغراض وبالإحاض الأحكام، هذا الغرض لم يكن متحققا بالنسبة إلى تقسيم الشيخ الأنصاري، وحينئذ هذا التقسيم لا يكون تاما، تقسيم الشيخ الأنصاري. هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري، وحينئذ لا يكون تقسيم الشيخ الأنصاري تاما، هذا الإشكال الثاني. ثم بعد ذلك نقول لو لج مكابر وأصر على جعل القسمة قسمة ثلاثية كما جعل الشيخ الأنصاري القسمة ثلاثية، احنا الآن بعد أن أطلنا تقسيم الشيخ الأنصاري نرجع على تقسيمنا اللي ذكرناه، التقسيم الثاني الثنائي، القسمة الثنائية. لكن لو أصر الخصم على جعل القسمة ثلاثية ولا بدية جعل القسمة ثلاثية، ولو لأجل ما تبناه الشيخ الأنصاري من تخصيص الحكم بالواقع، احنا قلنا هذا التخصيص ليس تاما، الصحيح هو تعميم متعلق القطع الى الحكم الواقعي والظاهري. لكن لو تنزلنا، اذا تنزلنا وقلنا ان المقصود بمتعلق القطع هو خصوص الحكم الواقعي دون الظاهري، وحينئذ تكون القسمة ثلاثية، تكون القسمة ثلاثية لكن لا بطريقة الشيخ الأنصاري بوفق ما سوف نذكره في التقسيم الثالث، فتصل النوبة حينئذ إلى التقسيم الثالث، ومنه يتضح أن التقسيم الثالث اللي راح يذكر المصنف هو تقسيم تنزلي وليس هو مختار المصنف، مختار المصنف التقسيم الثاني اللي ذكرناه، وأما التقسيم الثالث اللي راح يجي الحديث عنه فهذا تقسيم تنزلي. شنو هذا التقسيم الثالث؟ المصنف يقول هذا التقسيم الثالث هو أن المكلف إما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي الواقعي، شوفوا قيدنا بالواقعي، يعني تمشينا ويا الشيخ الأنصاري، سابقا قلنا الصحيح هو التعميم للواقعي والظاهري، الآن نقول إما أن يحصل للمكلف القطع بالحكم الواقعي أو لا يحصل له القطع بالحكم الواقعي. هذان قسمان. على القسم الأول النتيجة واضحة، شنو وظيفته؟ وظيفته أن يعمل بمقتضى قطعه، إذا حصل له القطع بالحكم الشرعي الواقعي بعد شنو يريد؟ هم قطع هم بالحكم الواقعي، كما يقولون ما وراء عبادان قريب، هو قطع وبالحكم الواقعي، فلا بد أن يعمل بمقتضى قطعه. أو لا، هذا الشق الثاني أو لا، هذا على قسمين، إما أن تقوم عند المكلف أمارة معتبرة، إما أن يقوم عند المكلف طريق معتبر أو لا، لا يقوم عند طريق معتبر. فإذا صارت الأقسام ثلاثة. القسم الثاني إذا قامت عند أمارة أو طريق معتبر، شنو وظيفته؟ وظيفته أن يتابع هاي الأمارة، هذا الطريق المعتبر، وإلا إذا ما قامت عند أمارة معتبرة فلا بد من الرجوع للأصول العملية، لا بد من الرجوع للأصول العملية. هذا التقسيم هو التقسيم الصحيح، هذا التقسيم هو يشبه تقسيم الشيخ الأنصاري، لكن احنا عدلنا عن تعبير الشيخ الأنصاري ضدا إلى شنو؟ إلى الطريق المعتبر شرعا، وعدلنا عن تعبير الشيخ الأنصاري بالشك إلى عدم قيام الطريق المعتبر، وبذلك بعد ما يلزم التدخل اللي لزم على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري من عبر ضمان قلنا لا، رب ظان وظيفته هو هي الرجوع للأصل العملي، فإذا هذا التعبير مو دقيق من الشيخ الأنصاري. ورب شاك وظيفة الرجوع إلى الأمارة، مو وظيفة الرجوع للأصل العملي. حتى نحترز عن هذا التداخل نعبر بالطريق المعتبر وعدم قيام الطريق المعتبر. إذا قام طريق معتبر سواء حصل للمكلف ظن فعلي شخصي أو لم يحصل ظن فعلي، إذا قام خبر الثقة عند المكلف يعمل بخبر الثقة سواء كان ظانا أو شاكا. إذا لم تقم أمارة معتبرة عند المكلف وظيفته الرجوع للأصول العملية سواء كان شاكا كما هو الغالب مثلا أو كان ظانا، هذا الظن ما له قيمة، يبقى وظيفته الرجوع إلى الأصل العملي طالما لم تقم أمارة معتبرة عنده، طالما لم يقم طريق معتبر عنده، وبذلك يكون هذا التقسيم الثالث أولى من تقسيم الشيخ الأنصاري، لأن هذا التقسيم الثالث بعيد عن إشكال التداخل، بعد ما يلزم عليه التداخل. أنت قلت في إشكالك على الشيخ الأنصاري بالتداخل، قلت أحيانا يكون المكلف ظانا ومع ذلك وظيفته الرجوع للأصول العملية، هذا نقض على الشيخ الأنصاري. أما بناء على تقسيمنا الثالث هذا، هذا من أي سبب ظن؟ ظن من الشهرة مثلا، ظن من القياس، نقول هذا طريق غير معتبر شرعا. القياس ليس طريقا معتبرا، الشهرة الفتوائية ليس طريقا معتبرا، فإذا لا بد من أن يرجع إلى الأصول العملية. هذا بعد ما يمثل نقض علينا، إنما يمثل نقض على الشيخ الأنصاري. هكذا بالنسبة إلى الفرد الآخر الشاك الذي قام عند خبر الثقة، هذا مو وظيفته الأصول العملية، وظيفته أن يرجع إلى خبر الثقة ولو كان شاكا. فإذا هذا التقسيم الثالث هو أولى من تقسيم الشيخ الأنصاري، هذا التقسيم الثالث. ثم المصنف يقول: وكيف كان سواء كان التقسيم ثنائيا أو ثلاثيا، ثلاثيا على طريقة الشيخ الأنصاري أو على طريقتنا، كيف كان لا بد من صرف الكلام إلى الحديث عن القطع وأحكام القطع، لأن إحنا قدمنا هذه المقدمة حتى نتحدث عن القطع وأحكام القطع قبل الخوض في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. قال: وإن أبيت إلا عن ذلك، نعم ها، إذا أبيت، وإن أبيت إلا عن ذلك، يعني إذا بقيت مصر على اختصاص الحكم بالواقعي وبالتالي جعل القسمة ثلاثية، فيقول إحنا عندنا قسمة ثلاثية أولى من قسمة الشيخ الأنصاري الثلاثي. يقول: وإن أبيت إلا عن ذلك، هو منين انطلق الشيخ؟ انطلق من قوله: وإنما عممنا متعلق القاطع، عممنا إلى شنو؟ إلى الواقعي والظاهري. ثم قال: ولذلك عدلنا عما في رسالة الشيخ العلامة أعلى الله مقامه، لذلك عدلنا لأجل هذا التعميم، وأن الشيخ الأنصاري خصص بالواقع، نقول إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا لا الحكم فعلا متعلق القطع يختص بالحكم الواقعي، وحينئذ تكون القسمة ثلاثية، لكن ثلاثية مو بطريقة الشيخ. ليش؟ لأن طريقة الشيخ يلزم منها إشكال ثاني هو التداخل، يدعونا لأن نعدل هذا التقسيم الثلاثي. يقول وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى، الأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا. قطع بشنو؟ أحسنتم، بالحكم الواقعي، لأن إحنا خصصنا تنزلنا ويا الشيخ وخصصنا بالحكم الواقعي، إما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو لا ما يحصل إلى القطع بالحكم الواقعي. وعلى الثاني إذا ما حصل عنده قطع بالحكم الواقعي، إما أن يقوم عنده طريق معتبر، طريق معتبر إلى الواقع يكشف عن الواقع أو لا، لئلا تتداخل الأقسام. هاي لئلا تعليل لشنو؟ تعليل للأولوية. مو قال أن فالأولى أن يقال، عود ليش هذا أولى؟ ليش هذا التقسيم اللي قاعد تقترحه أولى من تقسيم الشيخ الأنصاري؟ يقول إيه، لأن الشيخ الأنصاري على قسمته تتداخل الأقسام، فحتى لا تتداخل الأقسام نعدل إلى هذا التقسيم الثلاثي لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام. لإحاض الأحكام الثابتة للأقسام أكو تداخل. يقول ومرجعه، مرجع منه، هاي التعليل أقحمه، هو الشيخ أقحمه تعليل للأولوية، رجع بعدين إلى الأقسام. ومرجعه، مرجع المكلف على الأخير، ما بين على الأول شنو على الثاني شنو. واضح على الأول يعمل بمقتضى قطعا، على الثاني يعمل بالطريق المعتبر، على الثالث يقول ومرجع المكلف على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، ومن يقوم عنده هو الطريق. يقول مرجع المكلف على الأخير، منو الأخير؟ وقبل ذلك مو قاطع، أولا ليس بقاطع ولم يقوم عنده طريق، فكل شيء ما عنده، لا عنده قطع ولا عنده طريق يوصل إلى الواقع، فيرجع إلى شنو؟ يرجع إلى الأصول العقلية، الأصول العملية العقلية أو الشرعية. أصول العملية العقلية مثل البراءة بملاك قبح العقاب بلا بيان، والأصول العملية الشرعية مثل البراءة بملاك رفع عن أمتي. فإما نرجع لأصل عملي شرعي أو عقلي على تفصيل يأتي إن شاء الله في محله. ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا كالبراءة والاحتياط العقليين، أو نقلا كالبراءة والاحتياط الشرعيين. أو نقلا، هاي القواعد مقررة لمنه؟ مقررة أولا لغير القاطع، ثانيا لغير من قام عنده وهو طريق. هاي القواعد مقررة للي ما عنده قطع واللي ما عنده طريق معتبر، حينئذ تصل النوبة إلى هاي القواعد المقررة في المقصد السابع الآتي اللي راح يجي الحديث عنه إن شاء الله. ومرجع المكلف على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، ومن يقوم عنده هو طريق. هاي من معطوفة على شنو؟ أحسنت، على القاطع. لا شيخنا، مو على غير، على القاطع، لغير القاطع ولغير من يقوم عنده هو طريق. نعم، على القاطع يعني، ومن يقوم عنده هو الطريق، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى، حسب ما يقتضي دليله. ها، حسب ما يقتضي دليل هاي القواعد المقررة. شنو يقتضي دليل هاي القواعد؟ مثلا دليل البراءة يقتضي الرجوع إلى البراءة في مورد الشك في أصل التكليف، ودليل الاحتياط يقتضي الرجوع إلى الاحتياط فيما لو شك بالمكلف به لا في أصل الاحتياط، في أصل التكليف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ثم يقول وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور. نرجع لأصل بحثنا، احنا قلنا أصل بحثنا هو أن نذكر القطع وأحكام القطع قبل الخوض في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. المصنف يذكر عدة أحكام للقطع، عدة أمور يذكر في القطع. هذا الأمر الأول معقود لبيان أثرين من آثار القطع، راح يذكر في ضمن هذا الأمر أثرين من آثار القطع. الأثر الأول هو وجوب متابعة القطع، وجوب متابعة القطع ولزوم العمل على وفق القطع. فالقاطع يجب عليه أن يتابع قطعه وأن يعمل على طبق قطعه، وهذا الأثر أثر واضح لا إشكال فيه، لا إشكال في لزوم العمل على مقتضى القطع، وذلك لأن حقيقة القطع، حقيقة القطع هي الانكشاف التام والإراءة للواقع التي ليس فوقها إراءة، الإراءة التامة للواقع. أصلاً القاطع حينما يرى الشيء هو يعتقد في نفسه أنه يرى الواقع ولا يرى شيئاً آخر غير الواقع، هذا اللي أمامه الواقع. القطع هو الكشف التام اللي لا يشوب أي نقص، كشف تام وليس فيه أي شائبة نقص. فالقاطع حينما يرى الشيء هو يرى الواقع، وحينئذ العقل يحكم بلابدية متابعة هذا القطع، وهذه قضية واضحة، قضية وجدانية مدركة بالوجدان. الملاك في لزوم العمل على طبق القطع هو وجوب دفع الضرر الشنو المقطوع به. احنا سابقا قرينا بالكلام وجوب دفع الضرر المحتمل، هذا بعد ارقى، مو ضرر محتمل، ضرر مقطوع به، لانه هو قاطع، قاعد نتحدث عن قاطع. فمن قطع بوجود سبع مثلا في الطريق شنو وظيفته؟ العقل يقول اعمل على مقتضى قطعك ولا تسلك هذا الطريق، هذا طريق به خطر، به ضرر مقطوع به. فالعقل ينادي المكلف، ينادي الشخص أن لا تسلك هذا الطريق. هاي قضية وجدانية مدركة بالوجدان، أصلا ما تحتاج إلى مزيد بيان كما قال المصنف، ما تحتاج إلى بيان. لزوم متابعة القطع أمر واضح، من قطع بوجود خطر هو لا إراديا يتحرك للابتعاد عن هذا الخطر، هاي قضية ثابتة عند العقلاء، بل أكثر من ذلك، مو فقط عند العقلاء، عند المجانين والأطفال أيضا كذلك. المجنون إذا أحس بخطر يداهمه ويبتعد عن ذلك، الطفل الصغير كل من له أدنى إدراك هو يبتعد عن الخطر المقطوع به ويعمل بمقتضى قطعه. إذا رأى السبع من جانب اليمين هو يفر إلى جانب الشمال، هاي قضية وجدانية، قضية واضحة مدركة بالوجدان، لا تحتاج إلى مزيد بيان. بل قد يقال حتى الحيوانات أيضا كذلك، مو فقط العقلاء والمجانين والصبيان، الحيوانات اللي الطيور اللي أدنى إدراك حينما يقترب منها إنسان وتقطع بوجود إنسان هي تعمل على مقتضى هذا القطع. هاي القضية واضحة ولا تحتاج إلى مزيد بيان. هذا الأثر الأول. شنو الأثر الأول؟ الأثر الأول هو وجوب العمل على طبق القطع، لزوم متابعة القطع والجري العملي كما يعبرون، الجري العملي على وفق قطعه. هذا الأثر الأول اللي يبين المصنف فيه هذا الأمر الأول. الأثر الثاني هو كون القطع حجة ذاتا، كون القطع حجة ذاتا. أولا نسأل ما معنى الحجية، شنو معنى حجة؟ وثانيا هل أن حجية القطع حجية ذاتية أو حجية مجهولة؟ هذا السؤال الثاني. سؤالين عندنا، أولا شنو معنى حجة، من نقول هذا الشيء حجة يعني شنو حجة؟ ثانيا هل أن حجية القطع حجية ذاتية أو حجية مجهولة؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول فليس المقصود بالحجة في المقام الحجة بالمعنى اللغوي، يعني ما يحتج به العبد على مولاه، وليس المراد بالحجة في المقام الحجة بالمعنى المنطقي اللي قريناه بالمنطق، اللي يعبرون عنه بالمعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي، مثل العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. من خلال هاتين القضيتين المعلومتين توصلنا إلى مجهول ما كان معلوم عندنا، مجهول تصديقي. فمو المقصود الحجة بالمعنى اللغوي ولا المقصود الحجة بالمعنى المنطقي، وإنما المقصود بالحجة في المقام الحجة بمعنى المنجذية والمعذرية. فحينما يقال مثلا خبر الفقه حجة، يعني شنو حجة؟ يعني هو منجذ ومعذر، منجذ ومعذر. المصنف يقول القطع حجة، فقبل بذاته هذا جواب عن السؤال الثاني، لا نتحدث عن السؤال الأول. القطع حجة، المصنف يقول القطع حجة. حجة يعني شنو؟ يعني القطع منجذ والقطع معذر. بيان ذلك أن المكلف إذا قطع بحرمة لحم الأرنب، إذا قطع بحرمة لحم الأرنب، شلون قطع؟ لأن سأل الإمام مثلا عليه السلام مباشرة والإمام أجاب، قال له من أكبر المحرمات أكل لحم الأرنب مثلا، وصار عنده قطع بالحكم الشرع، ومع ذلك هو خالف مقتضى قطعا واقتحم الفعل وأكل لحم الأرنب. معنى الحجية هو أن العقل يحكم بقبح هذا الفعل، وأن العقل يحكم باستحقاق هذا المكلف للعقاب. ليش؟ لأن المكلف وصل إليه الحكم الشرعي، المكلف وصل إلى الحكم الشرعي وبلغ الحكم الشرعي، بل وصل إليه بأرقى طرق الوصول، القطع. بعد شو تريد فوق القطع؟ هو وصل إليه الحكم الشرعي بالقطع وانكشف إلى الواقع، ومع ذلك خالف. العقل يحكم بأن هذا المكلف يستحق العقاب ويكون ملام على مخالفته. الحكم الشرعي وصل إليه، وبأعلى وبأحسن وأرقى طرق الوصول، وحينئذ لابد أن يعاقب على المخالفة. هذا استحقاق العقاب هو اللي نسميه المنجزية، المنجزية الذي يتوقف على العلم وعلى الوصول. فإذا القطع منجز، يعني شنو منجز؟ يعني يقتضي استحقاق العقاب عند المخالفة. إذا قطع ومع ذلك خالف، يقول أنت تستحق العقاب، تماما مثل خبر الثقة. مو خبر الثقة إذا قام عنده خبر الثقة، زرارة قال له الإمام يقول لحم الأرنب حرام، ومع ذلك أكل، وتبين فعلا الواقع هو الحرمة، وتبين فعلا في الواقع أن لحم الأرنب حرام، يستحق العقاب، يكون معاقبا ويستحق العقاب. هذا اللي يعبرون عنه أن القطع منجز، هذا الشق الأول من الحجية. الشق الثاني من الحجية هو ما لو قطع المكلف بحلية لحم الأرنب بالعجز، قطع بالحلية، واعتمادا على قطع بالحلية هو أكل لحم الأرنب مدة من الزمن، ثم تبين بعد ذلك أن الواقع خلاف المقطوع به، أن قطعه ليس مصيبا للواقع، هو قطع بالحلية والحال أن الواقع هو شنو؟ هو الحرم، تبين حرمة أكل لحم الأرنب. هل يستحق هذا المكلف العقاب أو لا؟ الجواب لا، الجواب لا، وذلك لأن المكلف قطع بالحلية، هو يرى الواقع هو الحلية، هو اعتمد على ذلك القطع وأن الواقع هو الحلية فأكل لحم الأرنب، وقطع هذا يكون معذرا له هو أمام المولى. إذا المولى يوم القيامة قال له ليش أكلت لحم الأرنب؟ قال لأنني قطعت بالحلية. هذا قطع بالحلية يكون معذرا له، يكون معذرا له، هو يكون مؤمنا له أمام المولى، فلا يستحق حينئذ العقاب. هذا الجانب الثاني من المنجزي من العفو من الحجية اللي شو نسميه؟ نسميه المعذرية. فالأول نسميه المنجزية، الثاني نسميه المعذرية، المجموع من المنجزية والمعذرية نسميه الحجية. ولذلك نقول القطع حجة. حجة يعني شنو؟ يعني منجز للحكم الواقعي في ظرف المطابقة. معذر يعني شنو؟ يعني مؤمن من العقاب في ظرف المخالفة، في ظرف المخالفة. فدائما المنجزية تكون في ظرف شنو؟ في ظرف الموافقة. هو في ظرف الموافقة يتنجز الحكم عليه. هو قطع بوجوب الصلاة، قطع بوجوب الصلاة، وفعلا كان الواقع هو وجوب الصلاة، حينئذ هذا الحكم يتنجز عليه، فإذا خالف يستحق العقاب. في ظرف المخالفة يجي دور المعذرية، إذا قطع بحكم ترخيصي، بحكم ترخيصي وتبين الواقع هو الإلزام، هو إذا قطع بعدم وجوب الصوم وتبين أن الصوم بالواقع واجب، قطع يكون معذر إلى يوم القيامة ويكون مؤمنا له من العقاب. هو قطع بحكم ترخيصي فتبين الإلزام، يعني في ظرف المخالفة هذا القطع يكون معذرا له، وواضح حينئذ هذا القطع يكون منجزا ومعذرا. فنقدر نقول القطع حجة. قبل أن نجاوب هذه الحجية مجعولة لو ذاتية، فإذا استمح الجواب عن السؤال الأول. السؤال الأول هو هل أن القطع حجة أو لا؟ جاوبنا قلنا القطع نعم حجة، هو منجز ومعذر. هذا الأثر الثاني اللي ذكر المصنف عنه، هذا الجواب عن السؤال الأول بالإحاضة. الأثر الثاني، الأثر الأول هو وجوب العمل على طبق القطع. كن فرق أخواني، وجوب العمل أثر والحجية أثر ثاني، ما له علاقة، شيء ثاني هذا. كن فرد الأمور، مو الأمور تطرح هكذا. الأثر الأول هو وجوب العمل على وفق القطع، الثاني الأثر الثاني هو أن القطع حجة. حجة يعني منجز في ظرف الموافقة ومعذر في ظرف المخالفة. تبقى هل أن القطع حجية ذاتية أو مجعولة؟ هذا راح يجي نبينه بعد أن أنبه على قضية مهمة، وهي أن النسبة بين الأثر الأول والأثر الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق. النسبة بين الأثر الأول والأثر الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك لأن كل قطع يجب العمل على وفقه، كل أفراد القطع يثبت إلى الأثر الأول، كل فرد من أفراد القطع يثبت إلى الفرد الأول، الأثر الأول. شنو الأثر الأول؟ وجوب العمل على طبق القطع، كل قطع. ولكن بعض أفراد القطع لا يكون حجة، لا يكون حجة، بمعنى أنه لا يكون، إما مثلا ينتفي ركن من أركان الحجية فيه، في محل كلامنا لا يكون معذرا. بعض أفراد القطع لا يكون معذرا، فش تكون النسبة؟ تكون النسبة عموم خصوص مطلق، كل قطع يجب العمل وفقه، لكن مو كل قطع يكون معذرا يكون مؤمنا، وإنما يكون القطع معذرا ومؤمنا إذا قطع، شوفوا إخواني، إذا قطع بما يخالف الواقع عن قصور لا عن تقصير. إذا قطع المكلف بما يخالف، إحنا وين نتحدث عن المعذرية؟ قلنا في ظرف المخالفة، مو في ظرف المخالفة. إذا قطع بحكم ترخيصي وتبين الإلزام، إذا قطع بحلية لحم الأرنب وتبين الحرمة، وأكل ملأ بطنه مدة من السنين هو يأكل لحم الأرنب وتبين خلاف الواقع، هذا يكون معذور، ليش؟ لأن القطع معذر. هذا القطع إنما يكون معذرا في ظرف في حالة القصور، يعني شنو في حالة القصور؟ يعني إذا فحص المكلف عن الدليل وأتعب نفسه وبذل وسعة وجهده في الفحص عن الدليل ولم يعثر عن الدليل وتوصل إلى الإباحة، هو قاصر، هو لم يعثر عن الدليل، نقول له طالما أنت قطعت قطعا ناشئا من قصور لا من تقصير، إذن هذا قطعك يكون معذر. أما إذا كان قطع ناشئا من تقصير بأن لم يفحص أساسا، ما فحص عن الدليل الدال على التحريم وقطع بالإباحة، أو سلك مقدمات خاطئة لا ينبغي له أن يسلك تلك المقدمات فقطع بما يخالف الواقع، هذا قطع لا يكون معذرا له. تمام، يجب العمل، الأثر الأول ثابت، يجب أن يعمل على مقتضى قطع، هذا العقل يقول له، لكن الأثر الثاني ليس ثابتا، هذا القطع لا يكون معذرا، لا يكون مؤمنا ولو مع قطعه. ومنه يتضح، ولذلك أقول هذا التنبيه مهم، ومنه يتضح حال أصحاب العقائد الفاسدة الباطلة كالمخالفين مثلا. المخالف إذا قطع بعدم لزوم الإيمان بالولاية، هذا قطع هل يكون معذرا له يوم القيامة؟ الجواب لا، الجواب لا، ليش؟ لأن هذا قطع إنما يكون عن تقصير لا يكون عن قصور، هو سلك مقدمات فاسدة، سلك مقدمات غير موصلة إلى الواقع، سلك مقدمات ما كان ينبغي إلى أن يسلكها، هاي مقدمات إحنا منهيين عن العمل بها وعن سلوكها، هو قاس مثلا أو استحسن أو اعتمد على مقدمات أخرى باطلة فوصل إلى قطع، لا يقال هذا قاطع والقطع حجة، القطع منجز ومعذر، لا، نقول إنما يكون القطع معذرا إذا كان القطع قطعا عن قصوره لا عن تقصير. أما إذا قصر في سلوك المقدمات وسلك مقدمات إحنا منهين عنها، أو أخل بالفحص أو ما بذل وسعة في الفحص، ما فحص، إحنا نؤمن أن الشارع المقدس جعل الأدلة في متناول المكلفين، هو وضع الأدلة في مظان لو فحص المكلف لعثر. مثلا الأدلة الدالة على الولاية كثيرة وعديدة، هو لو كان فاحص بالطريقة الصحيحة لوصل إلى لزوم العمل بالولاية، احنا نعتقد أن الولاية مما بني على الإسلام، فالأدلة متوافرة ومتضافرة وكثيرة، هو قصر في فحصه فلا يكون معذورا إذا قطع بما يخالف الواقع، فالقطع إنما يكون معذرا إذا كان قطع عن قصور لا عن تقصير، تقصير إما في نفس مقدمات القطع أو في سلوك مقدمات إحنا مثلا منهيين عنها، وحينئذ يتضح حال أصحاب العقائد الفاسدة. هذا الأثر الثاني. قال الأمر الأول، بينا أثرا في هذا الأمر الأول وأجبنا بالإحاض الأثر الثاني عن السؤال الأول، ما أجبنا عن السؤال الثاني هل أن الحجية ذاتية أو مجهولة، هذا يرجع عن الكلام. يقول الأمر الأول لا شبهة في شنو، في أولا وجوب العمل على وفق القطع عقلا، هذا الأثر الأول، الأثر الأول هو وجوب العمل، لابد أن يعمل على وفق قطعة ويتابع قطعة، هذا الأثر الأول، لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، هاي عقلا متعلقة بوجوب، هذا وجوب عقلي ليس وجوبا شرعيا. احنا بينا بالترقي أكثر من ذلك، مو قلنا فقط وجوب عقلي، عقلي يعني شنو؟ يعني مختص بالعاقل، ما يشمل المجنون، ما يشمل مثلا الصبي، ما يشمل الحيوانات والطيور، احنا قلنا لا، بينا اكثر من ذلك، قلنا ربما يقال هذا امر فطري جبلت النفوس عليه، النفوس جبلت عليه سواء كانت عاقلة او غير عاقلة، المصنف يقول عقلي لا بس، يقول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقه جزما، هذا اشبه بعطف التفسير مو فشي جديد، وجوب يعني لزوم، حركة يعني عمل، جزما يعني قطعا، يعني مو فشي جديد، هذا عطف تفسير. ولزوم الحركة على طفل هي جزما هذا الأثر الأول. أثر الثاني يقول وكون هي يعني كون القاطع موجبا لتنجز التكليف وعذرا فيما أخطأ. هو منجز ومعذر، منجز ومعذر يعني شنو؟ يعني حجة، حجة حجية ركنين المنجزية والمعذرية. يقول وكون هي يعني وكون القطع موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب، يعني في ظرف الإصابة، إذا أصاب إذا قطع بالحرمة وتبين الواقع فعلا هو الحرمة ومع ذلك أكل، شنو نقول؟ نقول أنت تستحق العقاب، يعني قاطع أنت. يقول لتنجز وموجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، هذا باستحقاق متعلق بتنجز. يقول وكونه موجبا للتنجز، شلون يتنجز؟ يقول بأن يستحق الذم ويستحق العقاب. هو قيد التكليف الفعلي، راح يجي الحديث عنه ليش قال الفعلي، بقوله ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث لا يكون فعليا، هذا راح يجي الحديث عنه احنا ما ذكرنا. يقول وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته وعذرا، هذا الركن الثاني من أركان المنجزية، وكونه موجبا للتنجز وعذرا، هاي عذرا معطوف على موجبا، نعم، وعذرا فيما أخطأ قصورا. شوفوا قصورا مو مطلقا، مو كل مخطئ نقول له ايه ما يخالف لا بأس انت بالجنة لان قاطع، لا، القاطع عن قصور اذا خالف الواقع نقول له انت معذور، اما الذي خالف عن تقصير ولو في سلوك المقدمات هذا قطعا لا يكون معذرا له. يقول وعذرا فيما أخطأ قصورا وتأثيره في ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة وقهان. وصلى الله على محمد وآل محمد.